الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم في ضوابط التكفير. التكفير يعني الحكم على الآخر بالكفر، أمره خطير، فالأحكام التي تنبني على ذلك كبيرة. منها أنه لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تؤكل ذبيحته، أحكام كثيرة تبنى على تكفير المسلم. لذلك كان هذا الأمر من الخطر بمكان، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع فيه، والخوض فيه، وحذر من الخوض فيه بغير علم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. فمن أطلق هذا الحكم على أخيه فقد جعل نفسه في ضيق بعد أن كان في سعة. ولا يجوز لغير أهل العلم الخوض في ذلك، لأن هذا الحكم يحتاج إلى علم، علم بالمكفرات وعلم بضوابط التكفير، كذلك التفسيق والتبديع كلها بابها واحد. فالأمر خطير وليس بسهل أن ترمي مسلما بتهمة من هذه التهم وتقدح في عرضه ويبنى على ذلك أشياء كبيرة وعظيمة. فأنا أحذر أشد التحذير من خوض طالب العلم في هذه المسائل قبل أن يشتد عوده وأن ترسخ قدمه في العلم. ويحتاج طالب العلم كي يرسخ في ذلك إلى كثرة الاطلاع على كلام أهل العلم فيه، وهذا يجده في كتب التفسير وفي كتب الفقه، في كتاب الردة كلام أهل العلم هناك تجده، أو في مجموع الفتاوى لهم. ومن أحسن من ضبط هذه المسائل وتكلم عليها بشكل واضح وبكثير من التفصيل الإمامان ابن باز وابن عثيمين. أنا أنصح طالب العلم الذي يريد أن يتمكن من هذا الباب من الإكثار من القراءة في كتبهم، خصوصا مجموع الفتاوى الذي يتعلق في هذا الذي يتعلق بهذا المبحث. الأمر الأول الذي يجب أن نعلمه أن الحكم بالكفر أو الفسوق أو البدعة بشكل عام، يعني الحكم على الاعتقاد أو على القول أو على العمل وحده هكذا بدون أن يتعلق بشخص معين، هذا شيء والحكم على الشخص المعين الذي قام فيه الاعتقاد أو القول أو العمل شيء آخر. أول أمر تنظر إليه هو ما حكم هذا الاعتقاد وما حكم القول وما حكم العمل بغض النظر عن العامل أو القائل أو المعتقد، هذا أول أمر تنظر إليه. بمعنى نقول مثلا سب الله كفر، هذا إيش الحكم الآن؟ هذا حكم عام مطلق لم نقيده بشخص معين، حكمنا على ماذا؟ على القول لا على القائل. شخص ذبح لولي من الأولياء قربة له، الآن نحن ما نتحدث عن شخص معين، قلنا شخص ذبح، فنتحدث عن حكم الذبح لغير الله فنقول هذا شرك. هذا شيء وحكمنا على زيد الذابح لغير الله شيء آخر. فنقول لك الحكم على الاعتقاد أو القول أو العمل تقرره أولا بالأدلة من الكتاب أو السنة بأنه كفر، ثم بعد ذلك إن قام هذا الاعتقاد أو القول أو العمل في شخص معين ننظر في ضوابط التكفير قبل تنزيل الحكم على هذا الشخص المعين. إذا فهمت هذا فهمت الكثير من ضوابط هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله الكلام السابق يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق. انظر الآن، فنفي الصفات كفر. الآن كلام ابن تيمية في ماذا؟ في نفي الصفات في القول والاعتقاد، لا يتحدث عن شخص معين. فنفي الصفات كفر، أنا أتحدث عن القول أو عن الاعتقاد لا أتحدث عن شخص معين. التكذيب بأن الله يرى في الآخرة أيضا كفر، وأنه على العرش ذلك كفر، لأن هذا كله تكذيب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء صريحا فيهما. أو أن القرآن كلامه كذلك كفر، أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، كل هذا كفر. لكن إلى الآن نحن ماذا؟ نحكم حكما عاما بإطلاق، ولا نتحدث عن شخص معين. وكذا قال: وكذلك ما كان في معنى ذلك. وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث، تمام؟ هذا الأصل الأول. قال: والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام. وعيد العام: من فعل كذا دخل النار، هذا وعيد عام. أما ما تكلم عن زيد الذي فعل كذا فرق. قال: والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام. يعني الآن الوعيد العام يقول لك الآن من زنى، ها، من زنى استحق دخول النار، مظبوط، وجاء في ذلك تهديد ووعيد بالنار في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للزاني، هذا يسمى وعيدا عاما، توعده الله سبحانه وتعالى بالنار، خوفه وهدده بذلك، هذا حكم عام. لكن عندما نأتي على زيد الذي زنى هذا شيء آخر. يجب القول، قال: أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، تمام؟ هذا لما نتكلم عن القول أو عن الفعل أو الاعتقاد نتكلم بعمومه وإطلاقه هكذا كما جاء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: من زنى استحق النار، استحق العذاب والعقاب من رب العالمين، ما في مشكلة في هذا. من سرق كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تمام. قال: وأما الحكم على المعين، شوف الآن كيف فرق بين الحكم العام المطلق والحكم على الشخص المعين. قال: وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، تمام. وقال أيضا: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك كالتبديع لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين. لا يستلزم، شوف كيف، يعني ليس بلازم إذا حكمنا على القائل على الفعل الذي هو الذبح لغير الله بأنه شرك أن نحكم على من فعل ذلك بأنه مشرك مباشرة. قال: لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يقرر لنا ما ذكرناه بداية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين نذكرهما لكم إن شاء الله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، هذه النقطة الأولى اللي هي الحكم العام، حكم مطلق. أول شيء تحتاج أن تثبته هو أن تثبت بأن القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر. يعني عندما نأتي نقول صب الله كفر، هات الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. جميل، أتينا بالدليل، إذن أثبتنا بأن صب الله كفر. بعد ذلك الحكم على الشخص المعين شيء آخر يأتي في كلام الشيخ بعد ذلك. قال الثاني، ها مش قال أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، يعني الحكم العام. قال الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين. كيف؟ قال بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. عرفتم؟ إذن لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع قبل تنزيل الحكم على الشخص المعين. وإن كان الحكم قد ثبت عندنا في الأصل، من سب الله كفر، أثبتناه كيف؟ بالدليل. هذا الحكم الأول. إذن نحفظ بداية أن من سب الله كفر بدليل قول الله كذا وكذا. إذن طبقنا الأصل الأول وهو إثبات أن القول أو الاعتقاد أو الفعل كفر بالدليل، ثم بعد ذلك إذا احتجنا تنزيله على الشخص المعين لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. انظر إلى هذا التشديد كله وهذه الضوابط كلها التي يضعها العلماء ويعتبرونها عند الحكم على الشخص المعين بالكفر أو الفسق أو البدعة، لعلمهم بخطر مثل هذا الحكم. لكن في نفس الوقت حفظكم الله لا إفراط ولا تفريط في كلا الجهتين، لا جهة الخوارج ولا جهة المرجعة. لا نسير مسير الخوارج نكفر على الطالعة والنازلة، ولا نسير مسير المرجئة نعطل أحكام الله سبحانه وتعالى في تنزيل هذه الأحكام على الأشخاص المعينين، كالذين يغلون في بعض هذه الشروط والموانع حتى يمتنعوا من تنزيل أحكام الله على عباده. هذا فيه مضادة لأحكام الله سبحانه وتعالى، الغلو في الجانبين، احذروا بارك الله فيكم. الأمر كما قال موسى بن أبي عائشة: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للناس فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط وأخرى إلى تفريط، ولا يبالي بأيتهما ظفر. وأنصحكم كما تقدم بكثرة النظر في كتب هذين الإمامين ابن باز وابن عثيمين لإتقان هذا الباب 100% إن شاء الله. إتقان الضوابط، طبعا الاجتهاد ممكن يخطئ الإنسان بعد ذلك، لكن المهم في الموضوع أنه يكون قد أتقن الضوابط بشكل تام كما هو مطلوب ويكون راسخا في هذا الميدان، ولا يستعجل في تنزيل الأحكام على الناس. اصبر حتى تشعر من الله أنه قد فتح عليك ورزقك العلم، وعندما تصل إلى هذه المرحلة ستجدها من نفسك بعد التأصيل العلمي. إذن هناك شروط وموانع لا بد من تحققها قبل تنزيل الحكم على الشخص المعين. جيد، كل شرط يقابله مانع، ضده يعني. يعني إذا قلت لي مثلا من شروط التكفير عدم الإكراه، فيكون المانع من التكفير الإكراه، كل شرط يقابله مانع، مانع من الموانع الإكراه، عكسه ضده عدم الإكراه. إذن يصير عندنا عدم الإكراه شرط والإكراه مانع من موانع التكفير، يمنع التكفير، يمنعك أن تنزل الحكم على الشخص المعين إذا كان مكرها. جيد. إذن شرط في تنزيل الحكم على الشخص المعين ألا يكون مكرها، هذا معنى الموانع ومعنى الشروط. مانع يمنعك من تنزيل الحكم على الشخص المعين، الشرط لابد من تحققه ووجوده في الشخص المعين حتى تنزل الحكم عليه، هذا معنى الشروط والموانع. وهذه من أين تأتي؟ تأتي من أدلة الكتاب والسنة. إن قلت في أمر ما بأنه مانع نلزمك بالدليل، قل لك الإكراه مانع، قل لي هذا الدليل، قل الدليل قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه غير ما يعتقد. إذا أكره على ذلك، إذن في عندنا دليل من الكتاب ودليل من الإجماع ومن السنة أيضا. إذا قلت لي سوء التربية مانع من الموانع، أقول لك هات الدليل، ولن تستطيع أن تأتي بالدليل، وأنا آتي لك بدليل يناقض هذا الذي ذكرت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم سوء تربية الوالدين للمجوس واليهود والنصران بعد أن يبلغ وتبلغه الحجة مانعا من كفره؟ لم يجعله كذلك. إذن سوء التربية ليس مانعا، هذا مثال. إذن الشروط والموانع لابد أن تقيم عليها أدلة وبراهين، هذه تثبت بإيش؟ بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. طيب، ما هي هذه الشروط والموانع؟ نبدأ بأولها. نحن سنذكر الموانع، وأنتم تعلمون كما تقدم أن كل مانع ضده شرط، فعندما نقول لك مثلا من موانع التكفير عدم التكليف، إذن من شرط التكفير التكليف، هكذا تفهمها تلقائيا حتى وإن سهوت ولم أذكر شيئا منها. عدم التكليف مانع من موانع التكفير. ما معنى عدم التكليف؟ يعني ألا يكون الشخص المعين الذي وقع في الكفر مكلفا. ما معنى التكليف؟ معنى التكليف أن يكون مأمورا بالأحكام الشرعية ويجب عليه أن يفعلها. هذا ليس تعريفا كما هو عند العلماء، لكن تقريبي. المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، هذا هو المأمور بفعل الأوامر واجتناب النواهي الشرعية. ولن نتحدث عن تفصيلات البلوغ وغيرها لأن موطنها كتب الفقه وكتب الحديث، فلا نطيل بذكرها. البالغ العاقل هو المكلف. إذن علمنا نحن أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، من سب الله فقد كفر. ولد صغير تعلم هذا اللفظ من آبائه وجيرانه كما هو الحاصل اليوم، فسب الله هل يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ لأنه غير مكلف. لأنه غير مكلف لعدم بلوغه. مجنون بالغ كبير في السن لكنه من غير عقل، سب الله يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ لوجود مانع وهو عدم التكليف. هو غير مكلف، هو غير مكلف لأنه مجنون، والمكلف لابد أن يكون بالغا عاقلا. ما دليل هذا المانع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، يعني عن المجنون كما في رواية أخرى، وعن الصغير حتى يكبر. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك. وقال ابن قدامة في المغني: إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه، فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير خلاف. ثم نقل كلام المنذر في الإجماع. وقال أيضا: ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له، إلى آخر ما ذكر في هذا. طبعا هذه الموانع كلها أنا قد جمعتها ووضعتها في شبكة الدين القيم في فقرة التكفير والجهاد، التكفير وضوابطه، شروط التكفير وموانعه، تجدها هناك إن شاء الله مكتوبة كاملة وجاهزة، ونقولات أهل العلم كلها مسطرة هناك. هذا بالنسبة للمانع الأول. أما المانع الثاني فهو الجهل والخطأ والنسيان، والتأويل كذلك من يدخل في ضمن الجهل. قال الإمام الشافعي: هذا مانع من موانع التكفير، أن يكون الشخص جاهلا لا يعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من بلوغ الرسالة. والخطأ سيأتي الدليل، والنسيان سيأتي دليله أيضا. هذه كلها موانع من موانع التكفير. قال الإمام الشافعي رحمه الله، حتى تعلموا أن مسألة إقامة الحجة موجودة عند السلف رضي الله عنه، وكلامهم كثير في ذلك، في إقامة الحجة قبل تنزيل الحكم على المعين. ومن ادعى أن السلف ليس عندهم هذا، فهذا إما أنه يكذب على السلف أو أنه جاهل. السلف كلامهم كثير في إقامة الحجة على الشخص قبل تنزيل الحكم عليه على المعين. الحددية عندهم غلو في ضد هذا، ومع بطلان قولهم بدعواهم أن السلف لم يكن عندهم هذا، يزيدون الأمر أيضا ويضللون من خالفهم. مصائب. وأنا قد ذكرت إقامة الحجة بشكل واسع ونقولات عن السلف في شرحي على شرح السنة للبربهاري، أظن الشريط الثاني أو الثالث. منها هذا نقلته عن الإمام الشافعي، قال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. لاحظ هنا الآن، قال: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. تريدون أكثر من هذا تصريح؟ لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالرؤية والقلب والفكر، ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه. هذا كلامه رحمه الله، عزاه الحافظ في الفتح، عزاه إليه الحافظ في الفتح، وابن جماعة أيضا في إيضاح الدليل لمناقب الشافعي لابن أبي حاتم، وسنده صحيح، وكلام العلماء في هذا كثير، وأنا قد ذكرت لكم الكثير منه في المرجع الذي ذكرناه، فمن أراد الإكثار فليرجع إلى ذاك المرجع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أهم الشروط، أي شروط التكفير المعين، أن يكون عالما بمخالفته. شوف هذا شرط، المانع ضده وهو إيش؟ الجهل. أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. هذا كلام الشيخ رحمه الله، والكلام كثير كما ذكرت لكم في هذا الجانب. وهنا تنبيه، قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع. لاحظ عندنا فرق بين أن يكون جاهلا بأن الفعل مخالف لشرع الله، وبين أن يكون جاهلا بما يترتب على هذه المخالفة. يعني مثلا يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم ما هي عقوبته عند الله، هل هذا يسمى جاهلا؟ لا، بما أنه علم أن الزنا حرام فقد أقيمت عليه الحجة. هذا معنى كلام الشيخ. هذا معنى كلام الشيخ. إذن لا يهم أن يعلم أو يجهل نوع العقاب، المهم أن يعلم أن الفعل قد حرمه الله ومنعه منه. قال: الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع. بما أنه عالم أن الفعل مخالف للشرع إذن يجب عليه أن يجتنبه. أما ما الذي يترتب عليه إن فعله، علم أو لم يعلم، لا يؤثر، إلى آخر ما ذكر في ذلك. ومن المهم هنا، وقد فصلته أيضا في شرح السنة ولا بد أن ترجع إليه لأهميته، أن البعض يبالغ في مسألة إقامة الحجة، يبالغ جدا حتى يقول: لا بد أن أجلس معه أنا وأكلمه شخصيا حتى أقيم عليه الحجة. والله حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط هذا، أن يجلس معه وأن يكلمه مباشرة حتى تقام عليه الحجة، ما اشترط عليه الصلاة والسلام هذا. فانظر الجهل بالإنسان إلى أين يصل. لا بد أن تصل إليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام عليه الحجة. لكن ليس بلازم أن يجلس معه شخص معين حتى يقيم عليه الحجة. بارك الله فيكم، إذا تمكن الشخص من العلم ولم يبال به ولم يتعلمه فهذا لا يقال بأن الحجة لم تقم عليه. إذا انتشر العلم في بلاد وكان هذا الشخص قادرا على الوصول إليه ولكنه غير مبال، هذا لا يقال أنه لا بد أن تقام عليه الحجة. التفصيل طويل، ذكرته هناك من أراده فليرجع إليه. أما الخطأ والنسيان فدليله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما التأويل فهو نوع من أنواع الجهل. المتأول تأويلا خاطئا هذا جاهل في حقيقة الأمر، ما علم المعلومة كما أرادها الله أو كما أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى متأولا. لكن هذا متى يعذر؟ إذا كان لتأويله وجه في اللغة العربية وله محمل في الأدلة الشرعية وإن كان بعيدا، لكنه كاف في منع تكفيره. لكن هناك نوع من التأويل هو لعب ليس له علاقة لا باللغة العربية ولا حتى شبهة شرعية في الأمر، كتأويل الرافضة مثلا للبقرة بعائشة، فاذبحوا بقرة اذبحوا عائشة. انظر إلى هذا التأويل، هذا لعب، هذا لا يعذر به فاعله. التأويل الذي يعذر به أن يكون له محمل في اللغة العربية ويكون له شبهة ممكن أن يتعلق بها في الأدلة الشرعية، هذا هو التأويل الذي يمنع من التكفير. وذكره وذكر ضوابطه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر شرحه للمعة الاعتقاد. ومن موانع التكفير عدم إرادة الفعل، من موانع التكفير عدم إرادة الفعل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا الأمر الأول الذي أدخله الشيخ تحت هذا المانع هو الإكراه، ودليل أنه مانع ما ذكره من الآيات. الأمر الثاني قال: ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. هذا يدخل في الخطأ أيضا الذي قدمناه، يغلق عليه فكره فينطق بشيء لا يريده، يريد خلافه ولكن يخرج هذا لسبب وهو شدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الخوف بغض النظر. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها، يعني بالحبل الذي هي مربوطة به، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا من فرحة عبد يكون ماشي في صحراء ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه فيفقدها في الصحراء. إيش يظن هذا في نفسه؟ أنه هالك خلاص، لا طعام ولا شراب ولا شيء، يذهب ينام تحت ظل الشجرة ويستيقظ فيرى ناقته عند رأسه، كيف تكون فرحته في هذه الحالة؟ فرحة شديدة جدا. فيقول عندئذ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فقلب، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قلبها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، كفر صراح. لكن لماذا لم يكفر؟ ما المانع؟ الخطأ. إذن عدم إرادة الفعل أدخل فيها الشيخ ابن عثيمين هنا مانعان: الإكراه والخطأ. قد تقدم معنا ذكر الخطأ. طيب، إذن صار عندنا هنا الموانع: عدم التكليف، الجهل والتأويل والخطأ والنسيان، الإكراه، هذه هي الإكراه والخطأ دخلا في عدم إرادة الفعل. فأنت ترتبها كما تشاء، المهم في الموضوع إما أن تحفظها خمسة أو أن تحفظها ستة على التقسيم الذي ذكرنا: عدم التكليف، أو إذا أردت أن تفرق الأخرى، المهم أن تحفظها كالتالي: عدم التكليف، الجهل، التأويل، الخطأ، النسيان، أيضا الإكراه. هذه خلاصتها، هذه هي موانع التكفير وشروطه. فإذا الآن عند التطبيق نقول: سب الله كفر، سب الله كفر. ما في أحد يجهل عندما نريد أن نطبق الآن موانع التكفير. جاء رجل عمره 20 عاما سب الله، الآن أول خطوة نفعلها ما هي؟ نثبت أن سب الله كفر، فنقول هذا الفعل كفر، والدليل قول الله كذا وكذا كما تقدم. جميل، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: زيد هذا الذي قلنا عمره 20 عاما سب الله. جميل، نسأل أو نرى حاله: مكلف؟ المنع الأول، نعم مكلف، خلاص إذن انتهى الموضوع، إنه بالغ عاقل، تمام. الأمر الثاني: هل قالها مكرها؟ لا، لم يكن مكرها. هل هو جاهل؟ ليس بجاهل، فلا يوجد أحد اليوم يجهل أن سب الله كفر، لا يوجد أحد بارك الله فيكم يجهل أن سب الله حرام. كثير الشباب يدندن هذا جاهل، ها يقيم عليه الحجة، وقيم عليه، تقيم عليه الحجة في سب الله يا أخي؟ هذه مسألة ما يجهلها مسلم، بل لا يجهله حتى كافر. هذا أمر معلوم، ما يحتاج، معلوم من الدين بالضرورة، منتهي مسألة إقامة الحجة عليه في هذه المسألة. المسألة مشتهرة، المسألة التي تحتاج إلى إقامة الحجة عليه لم تنتشر بين الناس، ولم يعرف الناس أنها محرمة. هذه التي تحتاج أن تقول والله يحتاج أن أقيم عليه الحجة فيها. أما هذه مثلا سب الله، منتهي الأمر، إقامة الحجة قائمة. طيب، إذا ليس بجاهل. هل هو متأول؟ ليس بمتأول. هل نسيه؟ غالب من يفعل ذلك لا ينسى. ما الذي ينسى بأن سب الله كفر؟ طيب، بقي عندنا الخطأ، ليس مكرها ولا جاهلا ولا متأولا ولا ناسيا. طيب، هل أراد لفظا وتلفظ بلفظ آخر؟ ممكن هنا، تمام، هذه تضعها في بالك، ممكن. إذن الخطأ ممكن. عندنا أمر آخر ممكن أيضا، أن يكون قد أغلق عليه فكره، عندئذ يكون حكمه حكم المجنون، إذن لا يكون مكلفا. إذن عندنا صورتين لابد أن نحذر منهما، مانعان. إذا كان في حالة غضب شديد بحيث إن فكره قد زال ولا يدري ما يقول، بحيث إنك إذا كلمته بعد ذلك يقول أبدا أنا ما قلت هذا، أبدا هذا لا يخرج مني، هذا حكم حكم المجنون، هذا غير مكلف في تلك اللحظة، فلا يكفر لوجود مانع وهو عدم التكليف. ربما مع غضبه وشدة عصبيته أيضا، لكنه يدرك ما يقول ويعرف ما الذي خرج من فمه، لكنه ما أراد هذا، أراد أن يسب الرجل فسب ربه خطأ، هذا مانع من موانع التكفير، لا يكفر بذلك. واضح؟ هذه موانع التكفير وهذه شروطه، وأنا ألزمكم لابد أن ترجعوا إلى شرح أصول السنة للبربهاري الشريط الثاني أو الثالث، كي تتقنوا مسألة العذر بالجهل، وبذلك تكونوا قد أخذتم من ضوابط الجرح، وعفوا ضوابط التكفير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يبارك لنا في هذه الدروس. وأنا أوصيكم مرة أخيرة قبل أن تتسرعوا في تنزيل هذه الأحكام، أكثروا من القراءة لهذين الإمامين ابن باز وابن عثيمين، وأنا أوصي بهما خاصة لأنهما من المتخصصين بهذا الميدان، ولأنهما متأخران، ألفاظهم سهلة وممكن أن تفهموا عليهم بيسر وسهولة. نعم، وصلى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم في ضوابط التكفير. التكفير يعني الحكم على الآخر بالكفر، أمره خطير، فالأحكام التي تنبني على ذلك كبيرة. منها أنه لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تؤكل ذبيحته، أحكام كثيرة. تبنى على تكفير المسلم. لذلك كان هذا الأمر من الخطر بمكان، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع فيه، والخوض فيه، وحذر من الخوض فيه بغير علم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. فمن أطلق هذا الحكم على أخيه فقد جعل نفسه في ضيق بعد أن كان في سعة. ولا يجوز لغير أهل العلم الخوض في ذلك، لأن هذا الحكم يحتاج إلى علم، علم بالمكفرات وعلم بضوابط التكفير، كذلك التفسيق والتبديع كلها بابها واحد. فالأمر خطير وليس بسهل أن ترمي مسلما بتهمة من هذه التهم، وتقدح في عرضه ويبنى على ذلك أشياء كبيرة وعظيمة. فأنا أحذر أشد التحذير من خوض طالب العلم في هذه المسائل قبل أن يشتد عوده وأن ترسخ قدمه في العلم. ويحتاج طالب العلم كي يرسخ في ذلك إلى كثرة الاطلاع على كلام أهل العلم فيه، وهذا يجده في كتب التفسير وفي كتب الفقه في كتاب الردة، كلام أهل العلم هناك تجده، أو في مجموع الفتاوى لهم. ومن أحسن من ضبط هذه المسائل وتكلم عليها بشكل واضح وبكثير من التفصيل الإمامان ابن باز وابن عثيمين. أنا أنصح طالب العلم الذي يريد أن يتمكن من هذا الباب من الإكثار من القراءة في كتبهم، خصوصا مجموع الفتاوى الذي يتعلق بهذا المبحث. الأمر الأول الذي يجب أن نعلمه أن الحكم بالكفر أو الفسوق أو البدعة بشكل عام، يعني الحكم على الاعتقاد أو على القول أو على العمل وحده هكذا بدون أن يتعلق بشخص معين، هذا شيء والحكم على الشخص المعين الذي قام فيه الاعتقاد أو القول أو العمل شيء آخر. أول أمر تنظر إليه هو ما حكم هذا الاعتقاد وما حكم القول وما حكم العمل، بغض النظر عن العامل أو القائل أو المعتقد. هذا أول أمر تنظر إليه. بمعنى نقول مثلا سب الله كفر، هذا إيش الحكم الآن؟ هذا حكم عام مطلق، لم نقيده بشخص معين. حكمنا على ماذا؟ على القول لا على القائل. شخص ذبح لولي من الأولياء قربة له، الآن نحن ما نتحدث عن شخص معين، قلنا شخص ذبح، فنتحدث عن حكم الذبح لغير الله، فنقول هذا شرك. هذا شيء، وحكمنا على زيد الذابح لغير الله شيء آخر. فنقول لك الحكم على الاعتقاد أو القول أو العمل تقرره أولا بالأدلة من الكتاب أو السنة بأنه كفر، ثم بعد ذلك إن قام هذا الاعتقاد أو القول أو العمل في شخص معين ننظر في ضوابط التكفير قبل تنزيل الحكم على هذا الشخص المعين. إذا فهمت هذا فهمت الكثير من ضوابط هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله الكلام السابق يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق. انظر الآن، فنفي الصفات كفر. الآن كلام ابن تيمية في ماذا؟ في نفي الصفات في القول والاعتقاد، لا يتحدث عن شخص معين. فنفي الصفات كفر، أنا أتحدث عن القول أو عن الاعتقاد، لا أتحدث عن شخص معين. التكذيب بأن الله يرى في الآخرة أيضا كفر، وأنه على العرش ذلك كفر، لأن هذا كله تكذيب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء صريحا فيهما. أو أن القرآن كلامه كذلك كفر، أو أنه كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، كل هذا كفر. لكن إلى الآن نحن ماذا؟ نحكم حكما عاما بإطلاق، ولا نتحدث عن شخص معين. قال وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. تمام، هذا الأصل الأول. قال والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام، وعيد العام من فعل كذا دخل النار، هذا وعيد عام. أما ما تكلم عن زيد الذي فعل كذا فرق. قال والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام. يعني الآن الوعيد العام يقول لك الآن من زنى، ها من زنى استحق دخول النار، مظبوط، وجاء في ذلك تهديد ووعيد بالنار في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للزاني، هذا يسمى وعيدا عاما، توعده الله سبحانه وتعالى بالنار، خوفه وهدده بذلك، هذا حكم عام. لكن عندما نأتي على زيد الذي زنى هذا شيء آخر. يجب القول، قال أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، تمام؟ هذا لما نتكلم عن القول أو عن الفعل أو الاعتقاد نتكلم بعمومه وإطلاقه هكذا كما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول من زنى استحق النار، استحق العذاب والعقاب من رب العالمين، ما في مشكلة في هذا. من سرق كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تمام. قال وأما الحكم على المعين، شوف الآن كيف فرق بين الحكم العام المطلق والحكم على الشخص المعين. قال وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، تمام. وقال أيضا فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك كالتبديع لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، لا يستلزم، شوف كيف، يعني ليس بلازم إذا حكمنا على القائل على الفعل الذي هو الذبح لغير الله بأنه شرك أن نحكم على من فعل ذلك بأنه مشرك مباشرة. قال لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يقرر لنا ما ذكرناه بداية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين نذكرهما لكم إن شاء الله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، هذه النقطة الأولى اللي هي الحكم العام، حكم مطلق. أول شيء تحتاج أن تثبته هو أن تثبت بأن القول أو الفعل أو الاعتقاد كفر. يعني عندما نأتي نقول صب الله كفر، هات الدليل. قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم، جميل، أتينا بالدليل، إذن أثبتنا بأن صب الله كفر. بعد ذلك الحكم على الشخص المعين شيء آخر يأتي في كلام الشيخ بعد ذلك. قال الثاني، مش قال أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق يعني الحكم العام. قال الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين. كيف؟ قال: بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. عرفتم؟ إذا لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع قبل تنزيل الحكم على الشخص المعين، وإن كان الحكم قد ثبت عندنا في الأصل. من سب الله كفر، أثبتناه كيف؟ بالدليل. هذا الحكم الأول. إذا نحفظ بداية أن من سب الله كفر بدليل قول الله كذا وكذا. إذا طبقنا الأصل الأول، وهو إثبات أن القول أو الاعتقاد أو الفعل كفر بالدليل. ثم بعد ذلك إذا احتجنا تنزيله على الشخص المعين لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. انظر إلى هذا التشديد كله وهذه الضوابط كلها التي يضعها العلماء ويعتبرونها عند الحكم على الشخص المعين بالكفر أو الفسق أو البدعة، لعلمهم بخطر مثل هذا الحكم. لكن في نفس الوقت حفظكم الله لا إفراط ولا تفريط في كلا الجهتين، لا جهة الخوارج ولا جهة المرجع. لا نسير مسير الخوارج نكفر على الطالعة والنازلة، ولا نسير مسير المرجع نعطل أحكام الله سبحانه وتعالى في تنزيل هذه الأحكام على الأشخاص المعينين، كالذين يغلون في بعض هذه الشروط والموانع حتى يمتنعوا من تنزيل أحكام الله على عباده. هذا فيه مضادة لأحكام الله سبحانه وتعالى، الغلو في الجانبين، احذروا بارك الله فيكم. الأمر كما قال موسى بن أبي عائشة: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للناس فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط وأخرى إلى تفريط، ولا يبالي بأيتهما ظفر. وأنصحكم كما تقدم بكثرة النظر في كتب هذين الإمامين ابن باز وابن عثيمين لإتقان هذا الباب 100% إن شاء الله. إتقان الضوابط، طبعا الاجتهاد ممكن يخطئ الإنسان بعد ذلك، لكن المهم في الموضوع أنه يكون قد أتقن الضوابط بشكل تام كما هو مطلوب، ويكون راسخا في هذا الميدان، ولا يستعجل في تنزيل الأحكام على الناس. اصبر حتى تشعر من الله أنه قد فتح عليك ورزقك العلم، وعندما تصل إلى هذه المرحلة ستجدها من نفسك بعد التأصيل العلمي. إذن هناك شروط وموانع لا بد من تحققها قبل تنزيل الحكم على الشخص المعين. جيد. كل شرط يقابله مانع ضده، يعني إذا قلت لي مثلا: من شروط التكفير عدم الإكراه، فيكون المانع من التكفير الإكراه. كل شرط يقابله مانع، مانع من الموانع الإكراه، عكسه ضده عدم الإكراه. إذن يصير عندنا عدم الإكراه شرط والإكراه مانع من موانع التكفير، يمنع التكفير، يمنعك أن تنزل الحكم على الشخص المعين إذا كان مكرها. جيد. إذن شرط في تنزيل الحكم على الشخص المعين ألا يكون مكرها، هذا معنى الموانع ومعنى الشروط. مانع يمنعك من تنزيل الحكم على الشخص المعين. الشرط لابد من تحققه ووجوده في الشخص المعين حتى تنزل الحكم عليه. هذا معنى الشروط والموانع. وهذه من أين تأتي؟ تأتي من أدلة الكتاب والسنة. إن قلت في أمر ما بأنه مانع نلزمك بالدليل. قل لك الإكراه مانع. قل لي هذا الدليل. قل الدليل قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه غير ما يعتقد. إذا أكره على ذلك. إذن في عندنا دليل من الكتاب ودليل من الإجماع ومن السنة أيضا. إذا قلت لي سوء التربية مانع من الموانع أقول لك هات الدليل، ولن تستطيع أن تأتي بالدليل، وأنا آتي لك بدليل يناقض هذا الذي ذكرت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم سوء تربية الوالدين للمجوس واليهود والنصران بعد أن يبلغ وتبلغه الحجة مانعا من كفره؟ لم يجعله كذلك. إذن سوء التربية ليس مانعا. هذا مثال. إذن الشروط والموانع لابد أن تقيم عليها أدلة وبراهين. هذه تثبت بإيش؟ بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. طيب ما هي هذه الشروط والموانع؟ نبدأ بأولها. نحن سنذكر الموانع، وأنتم تعلمون كما تقدم أن كل مانع ضده شرط. فعندما نقول لك مثلا من موانع التكفير عدم التكليف، إذن من شرط التكفير التكليف، هكذا تفهمها تلقائيا حتى وإن سهوت ولم أذكر شيئا منها. عدم التكليف مانع من موانع التكفير. ما معنى عدم التكليف؟ يعني ألا يكون الشخص المعين الذي وقع في الكفر مكلفا. ما معنى التكليف؟ معنى التكليف أن يكون مأمورا بالأحكام الشرعية ويجب عليه أن يفعلها. هذا ليس تعريفا كما هو عند العلماء لكن تقريبي. المكلف هو البالغ العاقل. البالغ العاقل هذا هو المأمور بفعل الأوامر واجتناب النواهي الشرعية. ولن نتحدث عن تفصيلات البلوغ وغيرها لأن موطنها كتب الفقه وكتب الحديث، فلا نطيل بذكرها. البالغ العاقل هو المكلف. إذن علمنا نحن أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، من سب الله فقد كفر. ولد صغير تعلم هذا اللفظ من آبائه وجيرانه كما هو الحاصل اليوم، فسب الله هل يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ لأنه غير مكلف. لأنه غير مكلف لعدم بلوغه. مجنون بالغ كبير في السن لكنه من غير عقل سب الله يكفر؟ لا يكفر. ليه؟ لوجود مانع وهو عدم التكليف. هو غير مكلف، هو غير مكلف لأنه مجنون، والمكلف لابد أن يكون بالغا عاقلا. ما دليل هذا المانع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، يعني عن المجنون كما في رواية أخرى، وعن الصغير حتى يكبر. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك. وقال ابن قدامة في المغني: إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه، فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير خلاف. ثم نقل كلام المنذر في الإجماع. وقال أيضا: ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه، لأنه لا قول له، إلى آخر ما ذكر في هذا. طبعا هذه الموانع كلها أنا قد جمعتها ووضعتها في شبكة الدين القيم في فقرة التكفير والجهاد، التكفير وضوابطه، شروط التكفير وموانعه، تجدها هناك إن شاء الله مكتوبة كاملة وجاهزة، ونقولات أهل العلم كلها مسطرة هناك. هذا بالنسبة للمانع الأول. أما المانع الثاني فهو الجهل والخطأ والنسيان، والتأويل كذلك من يدخل في ضمن الجهل. قال الإمام الشافعي: هذا مانع من موانع التكفير، أن يكون الشخص جاهلا لا يعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من بلوغ الرسالة. والخطأ سيأتي الدليل، والنسيان سيأتي دليله أيضا. هذه كلها موانع من موانع التكفير. قال الإمام الشافعي رحمه الله، حتى تعلموا أن مسألة إقامة الحجة موجودة عند السلف رضي الله عنه، وكلامهم كثير في ذلك، في إقامة الحجة قبل تنزيل الحكم على المعين. ومن ادعى أن السلف ليس عندهم هذا، فهذا إما أنه يكذب على السلف أو أنه جاهل. السلف كلامهم كثير في إقامة الحجة على الشخص قبل تنزيل الحكم عليه على المعين. الحددية عندهم غلو في ضد هذا، ومع بطلان قولهم بدعواهم أن السلف لم يكن عندهم هذا، يزيدون الأمر أيضا ويضللون من خالفهم. مصائب. وأنا قد ذكرت إقامة الحجة بشكل واسع ونقولات عن السلف في شرحي على شرح السنة للبربهاري، أظن الشريط الثاني أو الثالث، منها هذا نقلته عن الإمام الشافعي: قال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. لاحظ هنا الآن، قال: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. تريدون أكثر من هذا تصريح؟ لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ولا بالرؤية والقلب والفكر، ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه. هذا كلامه رحمه الله، عزاه الحافظ في الفتح، عزاه إليه الحافظ في الفتح وابن جماعة أيضا في إيضاح الدليل لمناقب الشافعي لابن أبي حاتم، وسنده صحيح، وكلام العلماء في هذا كثير، وأنا قد ذكرت لكم الكثير منه في المرجع الذي ذكرناه، فمن أراد الإكثار فليرجع إلى ذاك المرجع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أهم الشروط، أي شروط التكفير المعين، أن يكون عالما بمخالفته. شوف هذا شرط، المانع ضده وهو إيش؟ الجهل. أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. هذا كلام الشيخ رحمه الله، والكلام كثير كما ذكرت لكم في هذا الجانب. وهنا تنبيه، قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع. لاحظ عندنا فرق بين أن يكون جاهلا بأن الفعل مخالف لشرع الله، وبين أن يكون جاهلا بما يترتب على هذه المخالفة. يعني مثلا يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم ما هي عقوبته عند الله، هل هذا يسمى جاهلا؟ لا، بما أنه علم أن الزنا حرام فقد أقيمت عليه الحجة. هذا معنى كلام الشيخ. هذا معنى كلام الشيخ. إذن لا يهم أن يعلم أو يجهل نوع العقاب، المهم أن يعلم أن الفعل قد حرمه الله ومنعه منه. قال: الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع. بما أنه عالم أن الفعل مخالف للشرع إذن يجب عليه أن يجتنبه. أما ما الذي يترتب عليه إن فعله، علم أو لم يعلم، لا يؤثر، إلى آخر ما ذكر في ذلك. ومن المهم هنا، وقد فصلته أيضا في شرح السنة ولا بد أن ترجع إليه لأهميته، أن البعض يبالغ في مسألة إقامة الحجة، يبالغ جدا حتى يقول: لا بد أن أجلس معه أنا وأكلمه شخصيا حتى أقيم عليه الحجة. والله حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط هذا، أن يجلس معه وأن يكلمه مباشرة حتى تقام عليه الحجة، ما اشترط عليه الصلاة والسلام هذا. فانظر الجهل بالإنسان إلى أين يصل. لا بد أن تصل إليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام عليه الحجة، لكن ليس بلازم أن يجلس معه شخص معين حتى يقيم عليه الحجة. بارك الله فيكم، إذا تمكن الشخص من العلم ولم يبالي به ولم يتعلمه فهذا لا يقال بأن الحجة لم تقم عليه. إذا انتشر العلم في بلاد وكان هذا الشخص قادرا على الوصول إليه ولكنه غير مبال، هذا لا يقال أنه لا بد أن تقام عليه الحجة. التفصيل طويل ذكرته هناك من أراده فليرجع إليه. أما الخطأ والنسيان فدليله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما التأويل فهو نوع من أنواع الجهل. المتأول تأويلا خاطئا هذا جاهل في حقيقة الأمر، ما علم المعلومة كما أرادها الله أو كما أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى متأولا. لكن هذا متى يعذر؟ إذا كان لتأويله وجه في اللغة العربية وله محمل في الأدلة الشرعية وإن كان بعيدا، لكنه كاف في منع تكفيره. لكن هناك نوع من التأويل هو لعب ليس له علاقة لا باللغة العربية ولا حتى شبهة شرعية في الأمر، كتأويل الرافضة مثلا للبقرة بعائشة، فاذبحوا بقرة اذبحوا عائشة، انظر إلى هذا التأويل، هذا لعب، هذا لا يعذر به فاعله. التأويل الذي يعذر به أن يكون له محمل في اللغة العربية ويكون له شبهة ممكن أن يتعلق بها في الأدلة الشرعية، هذا هو التأويل الذي يمنع من التكفير. وذكره وذكر ضوابطه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر شرحه للمعة الاعتقاد. ومن موانع التكفير عدم إرادة الفعل، من موانع التكفير عدم إرادة الفعل، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا الأمر الأول الذي أدخله الشيخ تحت هذا المانع هو الإكراه، ودليل أنه مانع ما ذكره من الآيات. الأمر الثاني قال: ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، هذا يدخل في الخطأ أيضا الذي قدمناه، يغلق عليه فكره فينطق بشيء لا يريده، يريد خلافه ولكن يخرج هذا لسبب وهو شدة الفرح أو شدة الحزن أو شدة الخوف بغض النظر. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها يعني بالحبل الذي هي مربوطة به، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا من فرحة عبد يكون ماشي في صحراء ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه فيفقدها في الصحراء. إيش يظن هذا في نفسه؟ أنه هالك خلاص، لا طعام ولا شراب ولا شيء، يذهب ينام تحت ظل الشجرة ويستيقظ فيرى ناقته عند رأسه، كيف تكون فرحته في هذه الحالة؟ فرحة شديدة جدا. فيقول عندئذ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقلب، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قلبها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، كفر صراح، لكن لماذا لم يكفر؟ ما المانع؟ الخطأ. إذن عدم إرادة الفعل أدخل فيها الشيخ ابن عثيمين هنا مانعان: الإكراه والخطأ. قد تقدم معنا ذكر الخطأ. طيب، إذن صار عندنا هنا الموانع: عدم التكليف، الجهل والتأويل والخطأ والنسيان، الإكراه، هذه هي الإكراه والخطأ دخلا في عدم إرادة الفعل. فأنت ترتبها كما تشاء، المهم في الموضوع إما أن تحفظها 5 أو أن تحفظها 6 على التقسيم الذي ذكرنا، عدم التكليف، أو إذا أردت أن تفرق الأخرى، المهم أن تحفظها كالتالي: عدم التكليف، الجهل، التأويل، الخطأ، النسيان، أيضا الإكراه. هذه خلاصتها، هذه هي موانع التكفير وشروطه. فإذا الآن عند التطبيق نقول: سب الله كفر، سب الله كفر. ما في أحد يجهل عندما نريد أن نطبق الآن موانع التكفير. جاء رجل عمره 20 عاما سب الله، الآن أول خطوة نفعلها ما هي؟ نثبت أن سب الله كفر، فنقول هذا الفعل كفر، والدليل قول الله كذا وكذا كما تقدم. جميل، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: زيد هذا الذي قلنا عمره 20 عاما سب الله. جميل، نسأل أو نرى حاله: مكلف؟ المنع الأول، نعم مكلف، خلاص إذن انتهى الموضوع، إنه بالغ عاقل، تمام. الأمر الثاني: هل قالها مكرها؟ لا، لم يكن مكرها. هل هو جاهل؟ ليس بجاهل، فلا يوجد أحد اليوم يجهل أن سب الله كفر، لا يوجد أحد بارك الله فيكم يجهل أن سب الله حرام. كثير الشباب يدن هذا جاهل، ها يقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة في سب الله يا أخي؟ هذه مسألة ما يجهلها مسلم، بل لا يجهله حتى كافر. هذا أمر معلوم، ما يحتاج، معلوم من الدين بالضرورة، منتهي مسألة إقامة الحجة عليه في هذه المسألة. المسألة مشتهرة، المسألة التي تحتاج إلى إقامة الحجة عليها لم تنتشر بين الناس، ولم يعرف الناس أنها محرمة، هذه التي تحتاج أن تقول والله يحتاج أن أقيم عليه الحجة فيها. أما هذه مسألة سب الله، منتهي الأمر، إقامة الحجة قائمة. طيب، إذن ليس بجاهل. هل هو متأول؟ ليس بمتأول. هل نسيه؟ غالب من يفعل ذلك لا ينسى. ما الذي ينسى بأن سب الله كفر؟ طيب، بقي عندنا الخطأ، ليس مكرها ولا جاهلا ولا متأولا ولا ناسيا. طيب، هل أراد لفظا وتلفظ بلفظ آخر؟ ممكن هنا، تمام، هذه تضعها في بالك، ممكن. إذن الخطأ ممكن. عندنا أمر آخر ممكن أيضا، أن يكون قد أغلق عليه فكره، عندئذ يكون حكمه حكم المجنون، إذن لا يكون مكلفا. إذن عندنا صورتين لابد أن نحذر منهما، مانعان. إذا كان في حالة غضب شديد بحيث إن فكره قد زال ولا يدري ما يقول، بحيث إنك إذا كلمته بعد ذلك يقول أبدا أنا ما قلت هذا، أبدا هذا لا يخرج مني، هذا حكم حكم المجنون، هذا غير مكلف في تلك اللحظة، فلا يكفر لوجود مانع وهو عدم التكليف. ربما مع غضبه وشدة عصبيته أيضا، لكنه يدرك ما يقول ويعرف ما الذي خرج من فمه، لكنه ما أراد هذا، أراد أن يسب الرجل فسب ربه خطأ، هذا مانع من موانع التكفير، لا يكفر بذلك. واضح؟ هذه موانع التكفير وهذه شروطه، وأنا ألزمكم لابد أن ترجعوا إلى شرح أصول السنة للبربهاري الشريط الثاني أو الثالث، كي تتقنوا مسألة العذر بالجهل، وبذلك تكونوا قد أخذتم من ضوابط الجرح وعفوا ضوابط التكفير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يبارك لنا في هذه الدروس. وأنا أوصيكم مرة أخيرة قبل أن تتسرعوا في تنزيل هذه الأحكام، أكثروا من القراءة لهذين الإمامين ابن باز وابن عثيمين، وأنا أوصي بهما خاصة لأنهما من المتخصصين بهذا الميدان، ولأنهما متأخران، ألفاظهم سهلة وممكن أن تفهموا عليهم بيسر وسهولة. نعم، وصلى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.